الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، وهو من رواه عن الحسن عن سمرة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان: لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه ولفظ المسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس حتى إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. زاد مسلم: حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية له أيضا: أنا فيهم. وعن بقية قال: حدثني يونس بن زيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية: فقد أدرك الصلاة. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وهذا لفظه وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد. وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. وهو مرسل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد هدي، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحطى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ له من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاة. وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كتبتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكتاها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلنها. متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها. وفي رواية له وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وقال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. باب صلاة العيدين. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما. وقال أحمد حديثه حسن. وعن أبي عمير بن آنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم إسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا. وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة. وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة بن معين في رواية عباس وغيره. وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر. وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم ولا يلحقه بهذين ضعف. وعن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض ودوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحداهن لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين توقي المرأة خرصها وثقابها. رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة توقي خرصها وثقابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الأخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وهذا لفظه وقال أنا أذهب إلى هذا. رواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات فاضطجع على فراشي وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرام فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرصدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. متفق عليه. حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. متفق عليه. باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك. رواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام. ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما ثم قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن نفس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام. متفق عليه. ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصني عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وفي البخاري شكايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمن فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء. متفق عليه واللفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. وعن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خد. فقلنا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين الفضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. وعن عبد الله بن عبد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواهما مسلم. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرقم مرجل من شعر أسود، والمرجل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. وعند البخاري: وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم: فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن الله. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها. رواه مسلم. وفي لفظ له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه واللفظ لمسلم. باب صلاة الاستسقاء. عن إسحاق
فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن شرع لهم أسباب تقربهم إلى الله وترضي الله منهم وتجعلهم يجتمعون ويتآلفون. من تلك الأسباب مشروعية صلاة الجمعة، مشروعية صلاة الجماعة. صلاة الجمعة واجبة فرض عين على الرجال، ولذلك ورد التحذير من مثل هذا، فقال لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات وليختمن الله على قلوبهم. وفي الحديث دلالة على تحريم ترك الجمعة، وفيه دلالة على أن ترك الجمعة سبب من أسباب الطبع والختم على القلب. في الحديث دلالة على أن غفلة الناس وأن ابتعادهم عن الطاعة بسبب ذنوبهم. ثم ذكر المؤلف حديث السمرة في إيجاب الصدقة على من ترك الجمعة، لكنه حديث ضعيف الإسناد. وكل ما في قدامة، وبالتالي فإنه لا يعول عليه، لأن القاعدة أن الحديث الضعيف لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. ثم ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع، وهو وما بعده من الأحاديث في مسألة هل يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، فإن من مذهب الإمام أحمد جوازها فلا أفل الجمهور. كان من أدلة أحمد هذه الأحاديث، قال كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل، فمعناها أنهم خرجوا من المسجد قبيل وقت الزوال، وقت توسط الشمس في كبد السماء، مما يعني أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. ومثله أيضا حديث عبد الله بن سيدان، حديث السهل، وفي الحديث دلالة على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، لأنهم إذا كانوا ينصرفون في وقت الزوال، وكثير منهم يصلي سنة الجمعة البعدية، ولم يؤثر عن أحد منهم امتناع من صلاة في هذا الوقت. ولو قدر أن ولو قدر أن عدم في الحيطان يكون بعد الزوال، فهذا التقدير خاطئ. وفي الحديث استحباب الصلاة مع الإمام الأعظم خصوصا في الجمعة. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن سيدان، وقد تكلم فيه وضعف حديثه جماعة من أهل الحديث، وذكر حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فيه دلالة على أنهم كانوا يبكرون بالجمعة فلم يكونوا يتمكنون من القيلولة ولا من الغداء إلا بعد صلاة الجمعة. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله في قدوم العير وقت خطبة الجمعة، وفيه من الفوائد أن الخطيب يقف في وقت الخطبة. وفي الحديث تحريم الانصراف عن الجمعة، وفي الحديث جواز البيع والشراء لأنهم إنما خرجوا للبيع والشراء. استدل طائفة بهذا الحديث على أن البيع بعد صلاة الجمعة بعد نداء الجمعة صحيح، ذلك لأنه لم يأمرهم برد السلع التي اشتروها. هذا مذهب الجمهور، وقال أحمد بأن البيع باطل. وذلك لقوله وذروا البيع. وأما هذا الحديث فإن البيع هنا قبل النهي، والبيع قبل النهي لا يفيد الصحة. ثم ذكر المؤلف حديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت الصلاة، وهذا قد تكلم فيه من جهة إسناده ومتنه لأن رواته لم يحفظوه. قد ورد في الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وذاك في عمومه يشمل صلاة الجمعة. ما ذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، مما يدل على أن الخطبة قائما هي المشروع، وأنه ينكر على من خطب جالسا إلا لعذر. وهل هذا القيام واجب أو هو مستحب؟ الظاهر أنه واجب، لأن الأفعال النبوية التي تقع بيانا لشيء تأخذ حكمه، والفعل النبوي هنا وقع بيانا للأمر الوارد بأداء صلاة الجمعة. وقوله هنا صليت معه أكثر من 1000 صلاة مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذا المقدار بالنسبة للجمعة، لأن بقي 10 سنين تقريبا، كل جمعة كل سنة فيها قرابة 50 جمعة، فقيل بأن مراده ليس خصوص صلاة الجمعة. ثم ذكر المؤلف حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه، فيه التأثر في وقت صلاة الجمعة في وقت خطبة الجمعة ليكون ذلك سببا في تأثر الناس به. وفيه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، وفيه الحث على التمسك بكتاب الله، وبيان أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من البدع، مراد بالبدعة كل طريقة محدثة في الدين. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تولي أحوال الناس سداد ديونهم، وفي الحديث أن خطبة الجمعة يستحب أن يبدأ فيها بحمد الله، ثم ذكر المؤلف حديث شقيق خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فيه دلالة على مشروعية قصر الصلاة، فيه دلالة على مشروعية قصر الخطبة خطبة الجمعة. على أن تكون جامعة للمعاني التي من أجلها شرعت الخطبة. الحديث اختيار الألفاظ المناسبة التي تؤثر في الناس لقوله إن من البيان لسحرا. قول السحرا يعني أنه يغير أحوال الناس، لأن السحر هو ما خفي سببه. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه الإكثار من ذكر الله في صلاة الجمعة وترك ما لا ينتفع به المأمومون، وفيه إطالة صلاة الجمعة وقصر الخطبة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم استحباب المشي مع الأرملة والمسكين لتقضى لهم الحاجات. ثم ذكر المؤلف حديث أم هشام بنت حارثة باشتراكهم مع أهل بيت النبوة في التنور، المراد بالتنور المكان الذي يخبز فيه الخبز. وفي الحديث مشروعية قراءة صلاة قاف، وهل هذا قراءة مجردة أو فيه تفسير؟ يظهر أنها فيها تفسير، وقولها يقرأها كل يوم جمعة فيه نظر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بالناس في كل جمعة، لأنه يسافر، ولأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بخطب أخرى. وفيها مشروعية قراءة آيات في خطبة الجمعة، وقد قال الجمهور بأن هذا من شروط صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطبة من توابع الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في وجوب الإنصات يوم الجمعة، وأن من تكلم ولو بإسكات الآخرين فإنه يعد قد لغاه. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر، توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، استدل به على أن الاغتسال ليوم الجمعة ليس بواجب، لأنه أثنى على من توضأ. وفي الحديث مشروعية الاستماع والإنصات يوم الجمعة للخطيب، وفيه أن من الأمور المحرمة العبث التربة أو الحصى أو الفرشات في وقت صلاة في وقت خطبة الجمعة. ثم ذكر المؤلف حديث جابر، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وفيه مشروعية أداء ركعتي تحية المسجد عند الدخول للمسجد ولو كان الخطيب يخطب للجمعة، كما هو مذهب أحمد وجماعة خلافا لجماهير أهل العلم. وقوله قم فصلي ركعتين حمل الجمهور هذا الأمر على الندب المؤكد، ولم يحملوه على الوجوب، لأنه قد ورد في الحديث الآخر حصر الواجب في الصلوات الخمس. ثم ذكر حديث ابن عباس، وفيه استحباب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان فجر يوم الجمعة، والصلاة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، ويبدو أنه لم يكن يحافظ عليهما بدلالة أنه ربما حفظ عنه مشروعية سورة الأعلى والغاشية في العيدين. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حتى غاشية في ركعتي الجمعة. وفي ركعتي العيد. وفيه أن الإمام أنه إذا اجتمع عيد وجمعة شرع للإمام أن يصلي الصلاتين. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم، قال فصلى العيد ثم رخص في الجمعة. فيه دلالة على أن من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ويجب أن يصليها ظهرا في منزله. صلى العيد ثم رخص في الجمعة بفعل ابن عمر، فقال لحديث زيد بن أرقم، إذا قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وقال من شاء أن يصلي يعني يصلي صلاة العيد فليصلي، هذا خطاب لمن حضر صلاة العيد. أما من لم يحضر صلاة العيد فإنه باقي على الأصل من وجوب صلاة الجمعة عليه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، لاستحباب أداء أربع ركعات بعد الجمعة. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فقيل بأنه يكتفي بأحدهما إما ركعتان في البيت أو أربع في المسجد، والصواب أنه يجمع بين الجميع ويصلي أربعا في المسجد ثم يصلي ثنتين في البيت. وقد ورد في الحديث أن من صلى في يوم 12 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة كما تقدم، ولا يكمل العدد بذلك إلا بجعل سنة الظهر سنة الجمعة البعدية أربع ركعات، ست ركعات أربع في المسجد وثنتين في المنزل. ثم ذكر المؤلف حديث السائب وفيه النهي عن وصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى، بحيث إذا سلموا من صلاة الجمعة قاموا، هذا منهي عنه، وذلك لئلا يكون وسيلة إلى زيادة في الصلاة ما ليس منها. وهذا المعنى يشمل جميع الصلوات المفروضة، لذلك فإن من صلى صلاة المفروضة فلا يصلي نافلة حتى ينتقل أو يتكلم، ينتقل من المكان الذي صلى فيه أو يتكلم ليشعر بالفاصل بين الصلاتين. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، سيراء الحرير التي يكون فيها نوع خطوط أو أشكال، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه، فيه إشارة التابع للمتبوع. وفي الحديث تحريم لبس الحرير، أنه لا ليس جائزا على الرجال. وفي الحديث مشروعية الهدية كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حلة لعمر. وفيه أن المحرمات على نوعين، محرمات على كل أحد وفي كل وقت، فهذه لا يجوز إبقاؤها ولا بيعها ولا إظهارها ولا إهداؤها، وهناك محرمات تحرم على جنس دون جنس، مثل الحرير تحرم على الرجال دون النساء، وهذه يجوز بيعها ويجوز إهداؤها ويجوز. وفي الحديث جواز الهدية لغير المسلم، قال فكساها عمر أخا له مسلم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وفيه فضيلة التبكير لصلاة الجمعة، عظم أجره، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الأجر للقدوم للجمعة بحسب الساعات، بدنا لمن جاء في الساعة الأولى، بقرة لمن جاء في الساعة الثانية، كبشة لمن جاء في الساعة الثالثة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة فيه وفيه فضيلة يوم الجمعة، والتذكير بساعة الجمعة وأنها من مواطن إجابة الدعاء، وفيه التنبيه على أنها قليلة الوقت. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن قال لي ابن عمر هل سمعت أباك، وفسر هذه الساعة بأنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقد تقدم أو الظاهر أن هذا من كلام أبي موسى الأشعري وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظهر أن وقت هذه الساعة يكون بعد العصر. ما ذكر المؤلف حديث عبد الله بن بشر فيه استحباب تذكير الإمام أداء صلاة العيد، وقوله وذلك حين التسبيح يعني حين جاز لنا التنفل بالنوافل. ثم ذكر حديث عمومة أبي عمير بن أنس فيه عمل صاحب الولاية بشهادة الشهود في رؤية الهلال ولو رأوه بعيدا عن الناس. وفي الحديث أن صلاة العيد إذا فاتت وفات وقتها بزوال يوم العيد فإنها تصلى من الغد. وفي الحديث تحريم صوم يوم العيد. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة الفطر يوم يفطر الناس، استدل به على أن الإنسان إذا انفرد برؤية هلال فإنه لا يجوز له أن يعمل برؤية نفسه، فلو رد شهادته فإنه يعمل بما اشتهر عند الناس. وشاهد هذا من كتاب الله قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، شهود الشيء حضور. ثم ذكر المؤلف حديث أنس في أكل التمرات فيه استحباب أكل التمرات قبل صلاة عيد الفطر ليفرق بين يوم الصيام ويوم الفطر، وفيه استحباب أن يكون هؤلاء التمرات وترا. ثم ذكر حديث بريدة وفيه استحباب تناول الطعام قبل صلاة العيد يوم الفطر خلاف يوم الأضحى فإنه يؤخرها ليأكل أولا من أضحيته. وذكر المؤلف بعد حديث معطية وفيه استحباب خروج النساء لأداء صلاة العيد، وفي الحديث أن صلاة العيد تؤدى خارج المدن، وفي الحديث أن الحيض يعتزلن مصلى المسلمين. واستدل بهذا الحديث على أن مصلى العيد له أحكام المساجد بأمره النساء الحيض باعتزال المصلى. في الحديث أن الجلباب من الأمور المشروعة والواجبة، المراد بالجلباب الجلباب العباءة التي تلبسها المرأة، فالعباءة واجبة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وفيه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. وقد قال بعض بني أمية لأن الخطبة تقدم، قالوا لأننا لو قدمنا الصلاة لذهب الناس ولم يصلوا معنا، لكن هذا اجتهاد مخالف للنص فيكون غير مقبول. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة يوم الفطر لا قبلها ولا بعدها، في دلالة على عدم وجود سنة خاصة في صلاة العيد. وفي الحديث إتيان الإمام والواعظ للنساء إذا كنا مستجبات ووعظه لهن. ولم يكن هذا معتادا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث مرة. في الحديث إحباب الصدقة عظم أجره، وفيه أن المرأة إذا تصدقت بشيء من ذهبها أجزاها وكتب لها. قول فجعلت المرأة تلقي خرصها، الخرص ما يكون على الأذن، ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عاقيل، والصواب أن روايته غير مقبولة ضعيف. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر في صلاة العيد في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. قد اختلف أهل العلم في عدد تكبيرات صلاة العيد، فقال أحمد ومالك 7 في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية دون تكبيرة الانتقال. وقال الشافعي في الأولى 8 تكبيرات، تكبيرة الإحرام و7 بعدها. وأثر عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول 5 تكبيرات في الأولى و3 تكبيرات في الثانية، ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال في هذا الحديث. وفي الحديث عدم مشروعية أداء أي صلاة قبل صلاة العيد، لا تحية مسجد ولا غيره. ثم ذكر المؤلف حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفيه استحباب قراءة سورة قاف وسورة اقتربت الشمس في صلاتي العيدين، وإن قرأ بغيرهما أجزاه. ثم ذكر حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق لتكثر المواطن التي تشهد له يوم القيامة بفعله للطاعة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في غناء الجاريتين، قول جاريتين الأظهر أنهما صغيرة السن، وقول تغنيان بغناء بعاث هذا يوم لهم في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وفي الحديث أن الضرب بالدف نوع من أنواع المعازف، لكنه استثني في بعض المواطن تبقى باقي المواطن على المنع. قال ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان، لدلالة على تحريم المعاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فلما غفل غمزتها، يعني أن أبا بكر غمز عائشة، أو قال فغمزتها فخرجتها. وفي الحديث أن استعمال الدف للنساء في يوم العيد جائز. في الحديث جواز اللعب بالدرس والشراب في أيام الأعياد، وفيه النظر نظر النساء للرجال في مثل ذلك. وفي الحديث تنشيط الناس على الرماية، ثم ذكر المؤلف فيما يمنع لبسه حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. وهذا الحديث ثابت الإسناد لا مطعن فيه، كون البخاري وقفه لا يمنع من كون غيره قد وصله. وبالتالي فهو حديث صحيح يعمل به. قوله الحرى يعني الفرج، يعني تحريم الفرج على الجميع. أما الحرير فمحرم على الرجال دون النساء، وأما الخمر فهو محرم على الجميع. لماذا خصصنا الحرير؟ لوجود الدليل المخصص. طيب إذن المعازف هل نلحقها به فنمنعها في الليل؟ أو نمنعها على الرجال فقط؟ فنقول ظاهر الحديث العموم، لا يصار عن العموم إلا بدليل ولا يوجد دليل. قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم فيبيتهم الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وخنازير فيه مشروعية قضاء حوائج المحتاجين، وفي الحديث تحريم المعازف وأن الأصل فيها أنها محرمة. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة فيه النهي عن شرب الشرب والأكل بأنية الذهب والفضة، ولم يمنع هنا من الاتخاذ، لكن ورد في بعض ألفاظ الحديث إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مما يدل على أن المسلم لا يتملك هذه الأواني. وفي الحديث النهي عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، والمراد بذلك للرجال، فلا يصح أن يفرش به المجلس مجلس الرجال. ثم ذكر المؤلف حديث أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وفيه أن الأصل أن الحرير ممنوع منه، وأنه يستثنى منه الشيء اليسير. قدر اليسير في حديث عمر عند مسلم موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير من أجل حكة، فيه تخفيف الشريعة إبعادها الحرج والعنت عن الناس. فيه جواز لبس الحرير لمن كان فيه مرض يحتاج معه للبس الحرير، فإن لم ينفع فإنه حينئذ فإنه حينئذ يقال بالمنع مرة أخرى من لبس الحرير. واستدل بالحديث على أن الحرير يجوز لبسه في الحروب والمعارك. ثم أورد حديث علي وفيه تحرير وفيه مشروعية الهدية وإهداء الثياب، وفيه أن المهدى إليه يبادر إلى لبس ما أهدي له. وفي الحديث تحريم لبس الحرير. وفي الحديث أن النساء لا يحرم عليهن لبس الحرير. وقوله بين نسائي الظاهر أن المراد قرابتي من النساء، إذ لم يكن معه إذ ذاك إلا فاطمة رضي الله عنها. ثم ذكر حديث أبي موسى حل الذهب والحرير لإناث أمتي وقد تكلم فيه، وجمهور أهل الحديث على أنه منقطع. ثم ذكر حديث عمران بن حصين لبسه لخز الحرير، وهذا ليس فيه دلالة لأنه إذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى فعل الصحابي. وفيه أن عمران استدل بالجواز بحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لكن هذا الحديث عام، وما تقدم من النهي حديث خاصة، إذا تعارض عام وخاص عملنا بالخاص بمحل الخصوص وعملنا ببقية الأدلة في محل العموم. في فضيل بن فضالة كل ما فيه. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. العصفر نوع من أنواع النبات يطبخ مع الماء ثم توضع الثياب فيه يؤثر فيه. وفي الحديث النهي عن لبس المعصفر والأمر بغسله عند والأمر لغسل العصفر عندما يلبس الإنسان. ما ذكر المؤلف حديث النهي عن لبس القسي والمعصفر، والقسي ثياب من غير الحرير خيطة بالحرير، ثياب من غير الحرير خيطة بالحرير. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط. مرحل من شعر أسود. وفيه أن ما كان فيه خطوط أو رسوم لم يقصده العبد فإنه لا حرج عليه فيه، ويجب عليه بعلمه بحث عن حكم الشرع فيه. ثم أورد المؤلف أحاديث صلاة الكسوف، وأولها حديث المغيرة بن شعبة فيها إثبات انكساف الشمس في عهد النبوة، أن ذلك لا يغض من مقام نبوة، لا يقال بأن ذلك العصر ما دام كسفت في الشمس وهو عهد ذنوب ومعاصي. وفيه عدم ربط الكسوف والخسوف بشيء من الوقائع الأرضية. وفيه تنبيه على عظم آية الشمس والقمر. وفيه أنه إذا حصل انكساف إذا حصل كسوف فإنه يشرع للعبد أن يدعو وأن يصلي ويستمر ذلك إلى أن ينكشف الكسوف. ثم ذكر المؤلف لكن لو قدر أنه صلوا صلاة الكسوف فانتهوا من صلاتهم ولم ينجوا. قال طائفة يعيد، وقال آخرون استعمل بقية أنواع الذكر الواحد. ما ذكر المؤلف حديث عائشة وفيه الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف والكسوف، وقال طائفة بأنه لا يجهر، استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة نحوا من سورة البقرة، قالوا فهذا دليل على أنه لم يرفع صوته، وهذا أدل الاستدلال فيه نظر، لأن ابن عباس إذا كان صغيرا فلم يكن يعرف ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي الحديث أن المشروع في صلاة الكسوف 4 ركعات يركع فيها 4 ويسجد 4. وهذا قول الجمهور، وقال طائفة بأنه يصليها 2 كصلاة الفجر، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، ولكن حديث الباب ظاهر في هذا الأمر. وأما ما استدل به الإمام أبو حنيفة ففيه استدلالاته وجه تضعيف له. أما إذا هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف بثلاث ركوعات في كل ركعة؟ سيأتي البحث فيه إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس وفيه مشروعية تطويل القيام والركوع والسجود والجلوس في صلاة الكسوف، وأن الركن الذي يبتدأ به يكون أكثر حظا من الوقت، وفيه استحباب تطويل الكسوف حتى لا تنجلي الشمس إلا إذا تجلى الأمر، أنه يستمر حتى ينجلي الكسوف. وفي الحديث من استحباب الدعاء والخطبة بعد صلاة العيد، والجمهور على عدم استحباب هذه الخطبة كما هو مذهب أحمد وجماعة، ولكن الأظهر من جهة الدليل أنها مشروعة قد وردت في حديث جماعة من الصحابة. وفي الحديث أن موت أحد من الناس وحياته لا يؤثر في العلامات الكونية. في الحديث ترغيب في الذكر، وفيه وصف الجنة ووصف النار. في الحديث نهي النساء عن كفران العشير بذمه وقدحه، وظاهره أن ذلك من الكبائر. في الحديث التحذير من جحد النساء، وذكر المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فصلى 3 ركوعات في كل ركعة. وورد مثل هذا من حديث جابر، والذي يلحظ أن كل من روي عنه أكثر من 2 قد روي عنه صلاة الكسوف ب2. ابن عباس هو راوي الخبر الأول وهو راوي الخبر الثاني. لذلك فإن الصواب أن أداء 3 ركوعات في ركعتين في كل ركعة أنه ليس سنة وليس مستحب وليس مشروعا، وهذه الأحاديث نضمها إلى بقية الأحاديث، خصوصا أن الكسوف في عهد النبوة لم يحدث إلا مرة واحدة، فيبعد أن يكون حدث أكثر من مرة، ويصلي لكل مرة صلاة المستقبل. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في مشروعية النداء لصلاة الكسوف بقوله الصلاة جامعة، وفيه أنه يتأخر عن إقامة الصلاة حتى يحضر جمع لا بأس به، وفيه أن صلاة الكسوف تبتدأ بالتكبير، مشروعية 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ ما يتعلق بباب الاستسقاء والجنائز ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا كلام
أم
سلمة أم هشام الحارث بن عمر رضي الله عنها، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما ذكرت من سورة القاف كل يوم،
كل يوم جمعة،
كل يوم جمعة، مع أن الرواية في مسلم. ماذا يقال عن هذه الأقرب تجعل الصحابة؟
كيف؟
تقول كل يوم، كل يوم جمعة، مع أن هذا مخالف للنصوص الأخرى، من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، مع أن هناك جمعة.
هناك بحث عند الأصوليين في لفظة كان، هل تفيد الاستمرار والدوام أو لا؟ وبعضهم يقول هذه تفيد الغلبة والكثرة، بعضهم يقول هي تفيد الدوام، والظاهر أنه يفرق بينها.
قالت يقرأها كل يوم.
تقدم معنا أن هذه لفظة كان هل هي للدوام أو هي بيان غلبة ذلك وكذا، والظاهر الثاني. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كثيرة أنه قرأها وقالها ولم يذكر فيها سورة قاف. حكم استعمال الدف للرجال في الأعياد في الزواجات، نقول الأصل في المعازف المنع، استثنية للنساء في الأفراح ونحوه، فيكون استثناؤه للنساء ويبقى الرجال على الأصل. ويدل على ذلك العرف النبوي، فإن الرجال في عهد النبوة لم يكونوا يستعملونه لا في مناسبات ولا غيره، فيدل هذا على المنع. لو كان جائزا لوجد من يستعمله بينهم. هناك فرق بين الاستماع وبين السماع. استماع محرم، يعني يقصد السماع، أما إذا ورد إليه بدون قصد منه فإنه حينئذ لا يدخل في الأول. يدل على ذلك حديث عمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الزمارة نحو، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم أذنه ولم يأمر ابن عمر بإغلاق أذنه. لا تتحقق به السنة كاملة، قراءة سورة السجدة في ركعتين لا تتحقق، فجر الجمعة لا تتحقق به السنة كاملة.
إذا وافق يوم الجمعة صار يوم العيد، هل تخطط صلاة الجمعة على الإمام؟
الإمام تجب عليه صلاة الجمعة، والمأموم الذي صلى الذي لم يصلي صلاة العيد تجب عليه صلاة الجمعة. فيبقى عندنا من صلى الجمعة مع الإمام فإنه حينئذ يجوز له أن يترك صلاة الجمعة. ويصليها ظهرا. إذا كانت خارج المعتاد فيشرف، وأما إذا كان أهل البلد عادة وكان على شأن هذا المشتري يشتري مثل هذا اللباس فإنه لا يعد إسراف.
ضرب الدور في أيام العيال جاء بعد العيد مثلا في زمان فترة وسمعت هذا التسجيل، قالت أنها يوم أن سجلها على الأصل أنه على الجوال
الذي يظهر عدم جواز ذلك، لأن هذا الصوت وجد في هذا الوقت والأصل لا يوجد فيه.
الارتباط الخطيب حارس
مباح.
من قال إذا أنت الصلاة صارت خسوف ولم تنجلي، من قال إن صلوا فراد
لا أعلم لذلك أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وأمر بالعتق وأمر بأشياء أخرى.
ما فعل الناس يوم عيد الأضحى انهم يجتمعون
على الافطار
بعد الصلاه خلاف السنه
يوم الاضحى.
ايوه يجتمعون
بعد الصلاه بعد صلاه العيد ولا صلاه الفجر
صلاه العيد يجتمعون على الافطار كل الناس خلاف السنه
مباح. فهو إذا قيل خلاف السنة معناه أن هذا مما يتمحض أن يكون عبادة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقال له تقدم من هذا خاص في المواطن التي ورد الجواز بالسماع، لأن الأصل المنع تثني مواطن، فبالتالي يجوز هذا في هذه المواطن، أما في غيرها فلا يجوز. يقول إنه محرم إلا في المواطن التي ورد في الحديث جوازه، هذا من المواطن التي ورد والباقي على التحريم.
من قال أن صلاة الكسوف أو الكسوف اسمه لا سبب له،
لا سبب له شلون؟
العدم الطبيعي حكم قائل.
إذن عندنا مقالتان، المقالة الأولى قول من يقول الكسوف ليس بسبب ذنوب بني آدم، هذا جائز ولا في شيء، يعني يمكن كسوف. الشيء المقالة الثانية أن يقول ليس فيها تخويف، الكسوف ليس فيها تخويف، هذه مقالة خاطئة ضال خالفة للحديث، قوله يخوف الله بهما عباده. وجه التخويف أن هذه الآية العظيمة قلبها الله بدلا أن تكون مضيئة إلى مظلمة، وبالتالي هذا يدلك على قدرة الله فتخاف من ربك. ثم يذكرك هذا التغير في الشمس والقمر في إمكانية التغير عليك، يمكن أن تتغير كما تغيرت هذه الأجرام العظيمة. وقد يقال بأنه يحتمل أن هذا الوقت وقت إمكانية لتغيرات كثيرة لا نعرف نحن مقدار هذه التغيرات، فإذا القول بنفي أن يعني يخوف الله بهما عبادة قول ضال، لا يدل عليه لا شرع ولا عقل، الشرع والعقل على خلاف. معرفة وقت حصول الخسوف والكسوف هذا ممكن، لأنهم يعرفون بحساب جريان الشمس والقمر، وكون الناس يعرفون وقت الخسوف والكسوف لا يعني أنهم لا يخافون منه، لأن التخويف جاء من قدرة الله الذي طمس نور الآيتين، والتخويف جاء من مقارنة حال النفس بحال الشمس والقمر، فكما قدر على محت نورهما قادر على محتنا. أهلا عليكم السلام.
جماعة اللي صلى
صلاة الجمعة.
نعم.
ها؟
صلاة الظهر ما صلي يا جماعة.
مواطن صلاة الجمعة سيصلى فيها جمعة، مواطن صلاة الجماعة التي لا يصلى فيها جمعة لو أقمنا صلاة الجماعة فيها لكان فيها نوع ابتداع، كيف تصلى صلاة الظهر جماعة في مواطن العام في المساجد؟ علينا أن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم الخير ويجعلنا إياكم من المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.